بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. من الروايات التي قد يستدل بها على المدعى ما رواه الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد الأشعري عن علي بن محمد بن سعيد عن محمد بن سالم بن أبي سلمة عن محمد بن سعيد بن غزوان قال حدثني عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر ما أدري هذا عراقي يمكن إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال هما سيان من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. قال ثم قال بعد الإجابة الأولى ثم قال إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا. المهم هذه الرواية طبعا هذه الرواية لاحظت أن الشيخ رحمه الله في مقام بحثه في المسألة في النجاسات في كتابه الطهارة الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقام بحثه وذكره لكلام صاحب الحدائق ومناقشته وإلى آخره يشير إلى هذه الرواية ويقول ويؤيده. الظاهر هو منشأ التأييد يرجع إلى المشكلة في السند. خلينا نلاحظ السند. ينبغي النظر في سندها. أما الحسين بن محمد الأشعري فقد قال عنه النجاشي الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة مثقة صراحة له كتاب النوادر. أخبرنا محمد بن محمد عن أبي غالب الزراري عن محمد بن يعقوب عنه. يعني لاحظت يعني تعمدت أذكر عبارة النجاشي كلها حتى يبين الارتباط بين الكليني رحمه الله وبين هذا الرجل الحسين بن محمد، فهو طريق النجاشي إلى كتاب الحسين بن محمد، فمعناه الكليني رحمه الله هو بعد من أخذ عنه، فمن الطبيعي جدا هنا أن يروي عنه مباشرة. واضح إن شاء الله. فإذا هو من هذه الناحية، فالرواية من هذه الناحية لا شبهة فيها من ناحية هذا الرجل بلا ريب. وأما علي بن محمد بن سعيد فهو لم يذكر في كتب الرجال، ولكن يغلب على الظن إلى حد الاطمئنان أنه ابن سعد لابن سعيد، فإنه هو الذي يروي عنه محمد بن سالم ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة، ولكنه لم يوثق، بل رماه ابن الغضائري على ما نسب إليه بالضعف. ثم قال هذا الضعيف، فإذا احنا عندنا مشكلة في هذا الرجل. ويبدو من المجلسي رحمه الله والسيد الخوئي، طبعا احنا عفوا بالكتابة يبدو صار شوية دمج بل خلط، احنا اذا نجامل غيرنا من العلماء المفروض انفسنا بعد ما نجامل، احنا لانه صار خلط بالكلام عن ابن سعيد وابن سالم والضعف فيهما معا حسب الظاهر، لانه محمد ابن سالم ابن ابي سلمة هو ايضا لم يوثق. فالمهم احنا هذا اللي وصلنا له ان الرواية ضعيفة بعد يبقى شلون نفكك بين حكم كل منهما؟ إن شاء الله نعدله، يعني هذا صاير فرد شيء من الدمج في التعبير، عليكم السلام سيدنا. إذن هذه الرواية لا تصلح للاعتبار ولإثبات المطلب لوحدها. نعم بعد على القاعدة هي تنضم إلى ما سواها من نصوص عديدة تقدمت، تقريبا كلها تقدمت حسب الظاهر. هذه الرواية راح تكون هي آخر الروايات التي ظفرنا بها. وأما الدلالة فمعنى ذلك أيضا نحتاج أن نقيم دلالته، لأن ربما هي تنفع بالانضمام إلى بقية الروايات تشكل مضمونا مثلا موثوقا. وأما الدلالة فقد يقال أنها تصلح لإثبات المدعى، عفوا أنها لا تصلح لإثبات المدعى. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام لم يصف المخالف بالنصب، مو الإمام وصفه بأنه ناصب، من الذي وصفه؟ الراوي. لأنه ماذا قال؟ لي جارين أحدهما ناصبي والآخر زيدي، فإذا هذا التوصيف هذا الشخص بأنه ناصبي هذا ورد على لسان الراوي ليس على لسان الإمام عليه السلام. والأهم من ذلك أن الإمام عليه السلام بعد هذا القول من الراوي ماذا قال له؟ نصب لك. تحبون أقرأ الرواية من جديد حتى نكون على بينة منها أكثر؟ لاحظ الرواية. قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ فقال هما سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. ثم قال إن هذا نصب لك. شوف هاي كلمة إن هذا نصب لك، هذه واضح أنها تعقيب على ماذا؟ على قوله إنه ناصبي. فالإمام بعد أن يقول الراوي وهو عبد الله بن المغيرة يقول أحدهما ناصبي، ثم الإمام يعلق على كلامه يقول إن هذا نصب لك، يعني هذا ربما يكشف عن عدم قبول وإمضاء ما ذكره ابن المغيرة من أن هذا ناصبي، يصير أشبه بالردع عن هذا الكلام، لأنه بين لأنه إن هذا نصب لك. فإحنا حتى من حيث أن الراوي قال قولا فسكت عنه الإمام فننتزع إمضاءه من سكوته وتقريره، هذا أيضا بعد ما نقدر نحصله من هذه الجهة. لماذا؟ لأن التعقيب الإمام عليه السلام على كلامه يتنافى مع استظهار قبوله لما ذكره الراوي. بعد احنا ما كملنا، خلينا نكمل المطلب بعد مكتوب، انت شوي انتظروا خلينا نكمل بس اسمحون بعدين بخدمتكم انا استفيد ان شاء الله من كلامكم زين. فاذا هنا صار عندنا ماذا؟ البناء على أنه ناصبي من قول الراوي لا يمكن التعويل عليه، فلا يمكن البناء على قبول الإمام عليه السلام بالعنوان وترتيبه للآثار، بل ربما على بيان وجهه، بل ربما يمكن البناء على بيان وجه لتصحيح تهمة الراوي له بالنصب. يعني الإمام بين وجها مصححا لما أطلقه الراوي من دعوة وتهمة في حق هذا الرجل، لأنه مخالف هو سماه ناصبي، الإمام قال له هذا مخالف هذا ناصب لك، يعني هذا يحتمل أن يكون أشبه بالردع عن البناء على أنه ناصب. هذه من هذه الناحية، إذن من هذه الناحية لا يمكن الاستدلال. ولكن قول الإمام عليه السلام هما سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، هذا يثبت الأمر ظاهرا، يثبت المدعى بظاهره من جهتين. خلينا نركز، إحداهما أنه أشار إلى كونه مخالفا بل مكذبا لما نزل في الكتاب العزيز من آية أو آيات بينت ولاية أهل البيت عليهم السلام. يعني الجنبة المشتركة بين الزيدي بحسب هذا التقييم للزيدية في تلك العصور، بين الزيدي في هذه الرواية وبين المخالف، أن جامعا بينهما مشتركا هو أنهما كذبا بآية من كتاب الله. ومن يكذب بآية إيش راح يصير حكمه؟ كأنه فقد كذب بكل القرآن، نبذ الإسلام وراء ظهره وكذب بكل القرآن. لماذا هذا الأمر؟ شلون هذا الوجه يعني التعميم؟ لأنه التكذيب بالبعض شلون يساوك التكذيب بالكل؟ هو المفروض بعض، البعض غير الكل، أقل من الكل. حسب الظاهر هذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ أنه هو الذي يكذب بالبعض يعني هو لا يقبل الرسالة، لأن قبول الرسالة يعني قبول ما جاء به وتصديق ما جاء به صلى الله عليه وآله. فإذا هو كذب بالبعض يعني هذا ما نقدر نعتبره أنه هو مؤمن بالكتاب أو مؤمن بالرسول، لأنه تجرأ كذب البعض، معناه هذه قاعدة الإيمان بالرسول عنده متامة. فإما أن تحملها على بيان هذه الحيثية الحقيقية، أو تحملها على أن تقول هذا بمنزلة من كذب بكل الكتاب، يعني تنزيل يصير. إحنا هذا مو هو يفرقنا من حيث ما نحن بصدده، وهو أنه ما دام هذا كذب وصار في هذا الموقع بحيث هو نبذ الإسلام وراء ظهره، يعني ماذا؟ يعني أنه هو اعتبر أنه الجامع، أن جامعا مشتركا بين الناصبي والزيدي من هذه الجهة حصل. زين، هذه الجهة ايش تقتضي؟ تقتضي أن هذا الإنسان كافر، نبذ الإسلام وراء ظهره وكذب. والمكذب الكافر شنو حكم؟ هو نفس الحكم الذي نريد أن نصل إليه، يعني هو راح يثبت لنا، يثبت هذه النتيجة. منقول ناصب العداء إذا وصل إلى حد أنه كافر، وهذا بعد واضح أنه سقطت حرمته، تجوز غيبته إلى آخره من اللوازم الكثيرة التي تكون للمسلم بعد لا تكون له. فحتى لو ما هو وصل إلى نفس معنى الناصب بالمعنى الآخر، لكن هو يثبت المدعى ولو من باب إثبات نتيجته. هذه جهة. الجهة الثانية أن الرواية ساوت بينه وبين الزيدي في حكمه، بينه وبين الزيدي مع حكمه عليه السلام على الزيدي بأنه ناصب لهم. لأنه ماذا قالت سيام؟ من حيث ماذا؟ من حيث المعاشرة. زين، من صاروا سيان من حيث المعاشرة لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا أيسر معاشرة وهذا أبعد عن الشر أو أقرب إلى الشر، ومن حيث التقييم الذاتي لهما، تقييم شخصيتهم، واضح من حيث تقييم الشخصية. فهي عندما ساوت بينهما وذكرت هذا الأمر المشترك بينهما، وهو أنهما يكذبان يعني يردان بعض ما يجب الاعتقاد به بالنتيجة، هذا القدر المتيقن من كلام الإمام. هذا يعني ماذا؟ يعني صار على حد الزيدي. إذا صار على حد الزيدي، الزيدي الإمام قال ناصب لنا، فذاك هم صار كأنه مثله. واضح إن شاء الله. ولكن قد يتحفظ على هذا الكلام، نقول لو أن الإمام قال السيان وسكت أمكن الأخذ بإطلاق الكلمة من جميع جهاتها، فهما سيان عند الله، وهما سيان في أحكامهما، وهما سيان من حيث ما ينبغي ولا ينبغي من معاشرتهما، وهما سيان من جميع الجهات، لأنه أطلق. أما الإمام قال هما سيان من حيث المعاشرة، وهما سيان من حيث الاشتراك بإنكار ما يجب الإيمان به، بعد نعمم القضية نقول هما سيان من حيث النصب على أي أساس؟ فهذا ما نقدر نبني عليه، خصوصا خلينا نتأمل ندقق جيدا، خصوصا هو أن الإمام أبرز الفرق بينهما بأن قال هذا نصب لك وهذا نصب لنا، معنى حتى من حيث النصب رغم أنهما سيار الإمام يميز بينهما، إذن أين تدل على أنه المخالف ناصبي؟ فلهذا الرواية لا هي، هذا الذي يبدو لنا والأمر يحتاج إلى تأمل، هو حتى الشيخ رحمه الله قال يؤيده ومر عليها باختصار، ما شرح دلالتها ولا بين جهة ضعفها، أنتوا تأملوا في القضية. من حيث سندها بها مشكلة، من حيث دلالتها أيضا هي دلالتها مو تامة، هذا الذي يبدو لنا في هذه الرواية. أنتوا إذا عندكم شيء تفضل خلينا نستفيد.
في الرواية قدمت أن المعتبر من هذا شيعتنا فقد عادانا ومن ولانا،
احنا بحثنا سبب هذه الرواية مو بهذه الرواية بحثنا، خلينا نشوف كيف من هذه الرواية
يعني نفيدنا من هذا
شلون، ودي شو راح يصير دليلنا ذيك الرواية بحثنا عنها بعدين بنبحث عنها ان شاء الله، ايش عندكم كلام بهذه الرواية خلينا نكمله بعدين ان شاء الله بالخدمة ننظر للرواية.
كذب يعني بيفد جنب التعمد كذب، في حين انه المخالف الزيدي لا يكذب آية صراحة في القرآن وانما يفسر آية وفق منطلقاته وفق مرتكزاته الأخرى، هذا يقال عليه كذب
يعني أنكر أنكر يعني بالنتيجة
يعني تعمد الإنكار، تعمد إنكار آية
بالنتيجة، هذا راح يصير إشكال على الرواية. إذا الرواية صادرة فغاية غاية الأمر نقول إذا هو لم يقصد التكذيب فالإمام نزله منزلة المكذب يعني المنكر، ما يصير بهذا النوع. إذا نقول هذا ما يمكن، يعني مثل نقول ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، هو ماء الحمام مو جاري مثلا، الإمام نزله بمنزلته يعني ماذا؟ يقول فقد فعل كذا، فقد حصل كذا، يعني ماذا؟ يعني في مقام الاعتبار يقول هذا شأنه هذا الشأن، أو نفسره نقول هذا يرجع بالحقيقة إلى أنه يلتزم بهذا الأمر، وهذا التزامه هو فيه هذا الاقتضاء، هذا الملازمة يعني بينهما. بس بالنتيجة هذا رجعنا بعد للإمام عليه السلام.
من نصب له ومن نصب له ما سيئا، ويرجع بالحقيقة إلى تدبير آية الله.
فبالنتيجة هذا بعد ما راح يثبت أنه نصب، من نصب لكم هو ناصب لنا، إحنا المدعى اللي نبحث عنه ما هو؟
هما
سيان من أي؟ قلنا لو كان قد أطلق الحق معك أنا ما تقبلت، أنه لو كان قد أطلق معنى هما سيان ولم يقيد ولم يذكر الجهة فكنا نبني أنه سيان من جميع الجهات، ومن جملتها أنه سيكون بمثابة الناصب لنا لأنه نصب لكم مثلا نجي نبني، ولكن هو من ميز، هو قال هما سيان، هذا نصب لكم وهذا نصب لنا، يعني سيان من أي ناحية؟ سيان من ناحية أنهما كذبا أو أنهما نصبا، نصبا غير جائز، لكن مو معنى مرتبة نصبهم واحدة لأنه من ينصبون له العداء هو متساوي، ما به دلالة. من هو فسر، من يقول هذا كهذا، إذا ما يفسر تقدر تأخذ بإطلاق، أما إذا هو فسر راح يصير، راح يصير الدلالة أسيرة ما ذكر من خصوصيات معها في سياقها. نعم نعم
أمن منكر للمذهب أساس اللي هم نواصب اللي ينصبون للمذهب بصورة عامة، هو يتكلم عن الرافضة وكذا إنه هذا المذهب باطل وكذا، أما زيدي بخصوص الإمام كان
نعم هو ظاهر الرواية هذا صحيح، وظاهر الحال من خلال مراجعة التاريخ كما تقولون، كانوا يقولون أنه ليس الإمام من أرخى ستره وأغلق بابه وكذا، الإمام من نهض بالسيف، بعد هذا الشيء المعروف عنه. فهو هذا الأمر موجود لا هذا مو واضح من ناحية النصب والإنكار، أكو فرق. إحنا إذا قلنا السيان من ناحية النصب يعني من نصب لكم هو على حد من نصب لنا سيان، هنا راح نوصل إلى النتيجة اللي إحنا بصددها، وهي أن المخالف الذي يعادي شيعة أهل البيت هو ناصبي، راح نوصل إلى هذه النتيجة. لكن هذا ما واضح بهذه الدلالة. مولانا من قال سيان أميز، قال هذا نصب لكم هذا نصب لنا، يعني أنهما سيان من حيث أنهما من جهة المعاشرة يشابهون، أما من جهة أنه هذا نصب لكم على حد النصب لنا ما يشابهون. مو في مقام الاشتراك في النصب أو أن هذا من مصادق النصب، مو في هذا المقام حسب الله.
الإمام أصلا يعني ما نفع عنهم ما نفع يعني قال ناصب لكم الجانب الآخر سكت عن الفقه، يعني أنه مثلا ممكن أن يكون ناصب لنا ولكم يعني.
ممكن، بس هو في مقام البيان لو كان هو ناصب لنا ولكم لذكرها في مقام التفريق مع الزيدي، بأنه الزيدي شنو الخصوصية المائزة أنه ناصب لنا، فإذا ذاك كان أيضا ناصب لنا فكان يصير طريقة البيان مختلفة في مقام التفريق، لأن هي حيثية مشتركة، بينما هنا واضح من لحن القول لظاهر الرواية أن مركز النصب عند كل منهما مختلف عن الآخر، لأنه أبرز كفارق، هذا ناصب لكم هذا ناصب لنا، يعني هذا فارق. أما إذا هو ناصب لكم ولنا وهذا ناصب لنا فقط، هذا بعد ما صار فارق.
مو فرق بالنصب، هو اللي ينصب لأهل البيت وينصب
نعم، أكو فرق بين أهل البيت وبين أوليائهم وشيعة. هذا خو هذا أمر مولانا. إحنا إن شاء الله من نبحث الروايات السابقة بخدمتكم، إحنا بعدنا ما يخالف إن شاء الله نجمع. الساعة إحنا بحثنا وين غير نلتزم بمنهج البحث الآن؟ لا لا إحنا ما نقبل هاي إن شاء الله. أنتوا إذا حبيتوا تبحثون أنا ما تستفيد من هذا البحث. الآن إحنا طريقتنا مختلفة سيدنا، أن نبحث هذه الرواية كاملة ثم نجي للروايات مفصلا ثم ننظر النظرة المجموعية، ما يصير احنا بالبداية ننظر نظرة مجموعية وصير الحجة تلك الروايات.
عندنا قرينة نخليها ويها
المهم الساعة هذا بعد هيك شيء.
رواية معلمة الحليس حديث
المفهوم الناصب، قالت
الناصب لنا
نفس الإجابة ما نسين، انتم الظاهر متفقين عليها متفقين عليها. المهم لك ليش رأيكم نصب لي يعني ايه تتفكر خلينا نكمل لسه نوصل ان شاء الله. بعدنا احنا على اول الطريق، بس احنا شوفوا من اكو جهة من الجهات حتى لو تشوفون غيرها اهم، هذه اهمية جهة اخرى لتخليكم تزهدون بالتركيز على اهمية الجهة التي نحن بصددها، لأن احنا اثنين عادل نهتم به. بس الآن ركزوا ويا هذا المطلب، خلينا نكمل. ذاك هو جاي احنا بس نكمل هذه الرواية، احنا اصلا متقدمين في بحثنا بهذا الاتجاه، احنا رايحين لهذا البحث زين ان شاء الله خدمة. نعم،
واحنا نقبل النص الزيدية
وغير
رواية دلالتها واقع
بعدية الرواية قاعد تشخص، وهم بالنتيجة الزيدية الذين ينصبون للأئمة صلوات الله عليهم ويعادونهم، طبعا إذا يشيعون للأئمة وينصبون لهم العداء طبعا بعد هذا أمر واضح، والرواية هي قاعد شخص، فبناء على صدور الرواية حتى إحنا إذا الأمر غامض عندنا الرواية هي قاعد شخص فلا بد نلتزم به. يبقى يا ترى أنه هذا راح نعممها على كل زيدية في العالم كذا؟ هذا ما ممكن. ليش؟ لأنه القضية مذكورة مصرح بمنشأها، إذا هذا المنشأ ما موجود بعد ما نقدر احنا نطبق. وقد ورد في رسائل المحقق أنه سئل عن معنى قول الصادق عليه السلام الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة، فهل يحمل هذا الحديث على الكلام موجه إلى المحقق الحلي رحمه الله مثل الاستفتاء؟ شوفوا هو السؤال ما هو، ثم نشوف إجابة المحقق. سئل عن معنى قول الصادق عليه السلام: الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة، فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيد بإظهار الاستنقاص بأهل البيت عليه السلام عليهم السلام؟ فأجاب رحمه الله، أجاب المحقق في هو، طبعا احنا اقتبسنا هو السؤال حسب ظاهر متكون من عدة فقرات، احنا اخذنا الفقرة محل الكلام، فأجابه: وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج حسب. فأشار المحقق لضعف سند الحديث وأبى أن يعمل به. طبعا هو ما صرح قال هو المنشأ ضعف سنده، لكن هو واضح أنه باني على عدم العمل به، سأما لأنه يجد أنه خلاف الضرورة أو هو يجد فيه ضعفا، لكن الأقرب أنه على أي أساس لا يعمل به؟ لابد أنه لم يثبت صدورا، يعني هذا هو الأنسب في فهم كلام المحقق. وكذا فعل الفيض الكاشاني، فقد حمل هذا الخبر على كونه بيانا خارجيا وليس حكما تعبديا، ثم بين الجهة، قال: لأن المعتقد لإمامة الجبت والطاغوت إن لم ينصب الحرب أو العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام من جهة أنهم شيعتهم فليس بناصب، ولعله عليه السلام إنما أطلق عليه الناصب لأنه كان يومئذ كذلك، فيحملها على أنها رواية ترتبط بعصرها فقط ولا إطلاق أزماني فيها لكل العصور بلحاظ هذا العنوان، في بين قضية خارجية كأنه نحس. وعلى أي حال هنا بعد لازم، احنا بعد أن خلينا أمامكم المواد البحث لازم الآن نجي نبحث شلون نستفيد من الروايات. أهم من قال بالتعميم هو صاحب الحدائق إن شاء الله تشوفون، يعني وهو ألف كتابا في هذا المضمار، عنده كتاب غير الحدائق، عنده كتاب خاص في هذا المطلب، والكتاب كما ذكرت موجود يعني حتى في محركات البحث في مكتبة أهل البيت وأمثاله موجود. وعلى أي حال فإنه بعد فرض كون الناصب لغة وعرفا هو المعادي كما عن الصحاح النصب العداوة، وأنه بعد فرض هذه القضية أنه لا يوجد اصطلاح شرعي خاص به، مو أنه هذه القضية هي بها فرض اصطلاح معين احنا نبني عليه وكأنه مثل الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، لا، ظاهر أنه يتعامل معه بهذا النحو. فالاستدلال على كون المعادي للشيعة ناصبا عادة لا يخلو من أحد وجهين، قد يصير تكلف يخرج عن الوجهين أنا ما أقدر أنفي، لكن هو حسب الوضع الطبيعي هو لا يخرج عن أحد وجهين. من يستدل على تعميم الناصب لمن نصب العداء لأوليائهم وأتباعهم صلوات الله عليهم ولا ينحصر بمن نصب العداء لهم، هذا عادة لا يتم إلا من خلال توجيهين، الأول منهما كونه مصداقا حقيقيا له ولكن المصداق خفي، الثاني أن يكون مصداقا اعتباريا. خلينا نجي للمصداق الحقيقي كما ذكر ذلك صاحب الحدائق. فصاحب الحدائق يتبنى ماذا؟ أن الناصب لأتباعهم وأوليائهم في حقيقة الحال هو ناصب لهم خارجا متعبدا. شوف عنده عبارة شو يقول: لا خلاف بيننا وبينهم، يعني بين الفقهاء الآخرين، في أن الناصب هو العدو لأهل البيت فإذا صاحب الحدائق نشوف أكو فد الصلاح خاص بالناصب، أن الناصب هو العدو لأهل البيت، والنصب لغة بلي مولاه بلي هو يقول لا خلاف بيننا وبينهم، والنصب لغة أو الناصب لغة هو العداوة، وشرعا بل لغة أيضا على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت، إنما عليهم السلام، إنما الخلاف في أن هؤلاء شوفوا هذا اللي قاعد يحرر محل النزاع صاحب الحدائق، إنما الخلاف في أن هؤلاء هل يدخلون تحت هذا العنوان أم لا، فنحن ندعي دخولهم تحته وصدقه عليهم، وهم باقي الفقهاء يمنعون ذلك، يقولون هذا لا يدخل تحت هذا العنوان. ودليلنا على ما ذكرنا الأخبار المذكورة الدالة، فإذا سنحن نعرف شنو استفادة صاحب الحدائق من الروايات، وهذا مهم بالنسبة لنا جدا، من صاحب الحدائق هو صاحب هذه الرؤية، يعني هو البارز الذي نظر لهذه الرؤية. ودليلنا على ما ذكرنا الأخبار المذكورة الدالة على أن الأمر الذي يعرف به النصب أو النصب ويوجب الحكم به على من اتصف به هو تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة، فإذا هذا طريق معرف، يعني عنوان مشير إلى الواقع، مو هو نفس الضابطة، وإنما هو عنوان مشير إلى الواقع. الواقع ما هو الحقيقي؟ هو أنه يعادي على محمد صلى الله عليه أجمعين، ولا ريب، سهو يجهم يأكد يقول ولا ريب في صدق ذلك على هؤلاء المخالفين، وليس هنا خبر يدل على تفسير الناصب بأنه المبغض لأهل البيت عليهم السلام كما يدعونه. وما عندنا خبر يحدد معنى الناصب في من هو يبغضهم صلوات الله عليهم مباشرة، بل الخبران المتقدمان صريحان في أنك لا تجد أحدا يقول ذلك، كأنه صاحب الحدائق عنده استدلال مضمر في عبارته، إذا واحد يريد فتحه هكذا يفهم من عنده، يقول أيها الفقهاء اللي هم يبنون على أنه الناصب فقط مجموعة مثلا كذا ضئيلة جدا، من هذه قضية الناصب قضية يبدو أنها ظاهرة، الأئمة صلوات الله عليهم تحدثوا عنها، بيّنوا أحكامها، رتبوا عليها آثار عديدة، إذا على كلامكم هي الروايات تقول ماكو أحد يقول أنه أنا ناصب لأهل البيت، إذن يعني الأئمة قاعد يتحدثون عن غول وعنقاء، فالشي ما له وجود، هم معقولة، ولا بد أنه ظاهرة موجودة يتحدثون عنها. شوفوا العبارة، وليس هنا خبر يدل على تفسير الناصب بأنه المبغض لأهل البيت، يقول معناه ما يصير احنا نبني على أن الناصب هو فقط في هذا الحد اللي هو بناء الظاهر هذا اللي هو يتبنى هذه المقالة كما يدعونه كما يبني على ذلك الفقهاء، بل الخبران المتقدمان صريحان في أنك لا تجد أحدا يقول ذلك. يعني احنا اذا نجي نحسب حسابات ظواهر الاشياء يعني ما راح يبقى للناصب مصداق، زين ما هي حجتك ان لا يبقى للناصب؟ نقول هذه الروايات امامك لا تجد احدا، هو الروايات هكذا عبرت، تذكرون بعض الروايات عبرت بهذا التعبير اكثر من رواية، بل الخبران المتقدمان صريحان في انك لا تجد احدا يقول ذلك، وبالجملة فانه لا دليل لهم ولا مستند أزيد من علم للفقهاء أزيد من وقوعهم في ورطة القول بإسلامهم، يعني المخالفين، فتكلفوا هذه التكلفات الشاردة والتأويلات الباردة على أن قد حققنا في الشهاب الثاقب بالأخبار الكثيرة بغض المخالفين المقدمين للجبت والطاغوت غير المستضعفين أو غير المستضعفين لأهل البيت عليهم السلام. للمستضعفين يعني هذا استثناء من المقدمين للجيت والطاوف، يعني ما عدا المستضعفين دول يخرجون عن كونهم نصاب من أهل النصر. أما الذين يقدمون الجبت والطاغوت أن هؤلاء يبغضون أهل البيت صلوات الله عليهم، وما داموا يبغضونهم إذن هؤلاء ماذا؟ يكونون نصاب أو نواصب. هذا كلام صاحب الحدائق، كلام في الشهاب الثاقب اللي هو في معنى الناصب أو تقريبا في هذا المضمون، هناك هو التفصيل، يمكن أن تجد الكلام هناك. إذن نعم اي طبعا لا، بعد حديث مفصل شلون يشبع موجود، حتى موجود احد المعاصرين ابن علي السيد الامي رحمه الله عنده بناء على هذا القضيه. نعم ما يرتب الاثار، يعني انه حرمه الدماء والاموال وكذا، كل هذه محفوظه. ولهذا احنا بدايه الكلام من تحدثنا قلنا هنا حتى لو احنا نوصل الى نتيجة معينة في مقام بيان كلمات الفقهاء، احنا بعد ما وصلنا الى نتيجة، لكن في مقام بيان كلماتهم قلنا انه لا ينبغي ان يشك احد او يتوهم اي احد انهم حتى من قال بكفرهم انهم يهدرون الدماء ويفترضون انه لا توجد حرمات، لا هذا الامر ما موجود اصلا. واصعب شيء بالتكفير، كلمة التكفير اليوم دلالتها الاجتماعية المعاصرة هي ماذا؟ أنها تصير سبب باستحلال الحرمات وانتهاك الحرمات، هذا ما موجود، هذا حتما ما موجود. يبقى بحث أنه كيف يرتب الآثار، هذا بعد مطلب آخر. المهم هذا الطريقة الأولى في الاستدلال. الطريقة الثانية اللي هي أوسع، وربما إحنا الطريقة الأولى من أصعب الأمور إثباتها على طريقة صاحب الحدائق، من أصعب الأمور فيها إثبات المدعى، لكن الطريقة الأخرى الأوسع لنا أعجب أن صاحب الحدائق على الأقل كان ينبغي له، ما دام هو مقتنع بهذه القناعة جدا، ينبغي له أن يستدل بها ولو تنزلا، وهي طريقة التنزيل الاعتباري، قل هذا بمثابة ذاك. هذا يأتي الحديث عنها إن شاء الله. فإحنا الآن قبل ما نجي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.